والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل
على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: ومع ذلك يجوز قبضه عن الجائر بلا خلاف يعتد به بين الأصحاب. قلنا أن المصنف يتكلم في هذه المسألة بعد أن بينا موضوع المسألة، يتكلم في مقامين: الأول بلحاظ القاعدة الأولية، بمعنى ما تقتضيه القاعدة بقطع النظر عن النصوص الخاصة، وذهب المصنف إلى أن الحكم بلحاظ هذه القاعدة هو عدم الجواز. والمقام الثاني هو ما يقتضيه أو ما تقتضيه النصوص الخاصة في المسألة. وقال المصنف بأنه بحسب الأدلة الخاصة أو النصوص الخاصة بشكل خاص هو الجواز، لذلك تعبيره ومع ذلك، يعني ومع كون مقتضى القاعدة هو عدم الجواز، ذهب الأعلام بل الإجماع إلى الجواز، ولم يخالف في ذلك إلا الفاضل القطيفي، وتبعه في ذلك في المخالفة المقدس الأردبيلي. فمن الأعلام فقط الفاضل القطيفي والمقدس الأردبيلي ذهبوا إلى عدم الجواز، أما باقي الأعلام اتفقت كلمتهم على الجواز اعتمادا على أدلة، أو لا نفهم أدلتهم ما هي، ذهبوا إلى الجواز بقطع نظر أن صرحوا بالدليل أو لم يصرحوا. المصنف يمكن أن يكون الآن في مقام الاستدلال، وبيان المقام الثاني يظهر من كلامه يعتمد على أربعة أدلة. الدليل الأول هو الإجماع المنقول، كما يعبر المصنف حكية أن كلمة الفقهاء أطبقت على الجواز إلا ما أشرنا إليه من الفاضل والمقدس، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني لزوم الحرج بل اختلال النظام، بمعنى أن السلطان حينما يأخذ هذه الأموال الشرعية من الخراج والمقاسمة والزكوات والأخماس، أموال ضخمة، فأين يؤدي بها أو أين يتصرف بها؟ لا ريب أنه يعرضها في الأسواق ويهديها ويعطيها، وصير عطاءات وبيوعات. فلو كان محرما لزم الحرج على المؤمنين أنهم عليهم أن شنو؟ أن يبحثوا، أن يحققوا في أن هذا المعروض من الزكوات والأخماس والخراج والمقاسمة أو من غيرها، إذ لو كان منها لا يجوز شراؤه، لا يجوز أخذه، فعليه أن يبحث. بل بمقتضى كونها أموال ضخمة وتملأ الأسواق ويضخ بها للأسواق، يلزم اختلال النظام أن لا يشتري من الأسواق. فالمؤمن من أين حينئذ يتبضع ويقضي حوائجه؟ فلو قلنا بحرمة أخذ هذه الأموال من السلطان يلزم الحرج بل اختلال النظام. واضح إن شاء الله؟ هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث هو الروايات المتقدمة أو بعض الروايات المتقدمة في المسألة السابقة، في المسألة الثانية. كان الحديث في المسألة الثانية شنو؟ أنه جوائز السلطان يجوز أخذها محللة، لم يقيد ذلك بأنه في غير الخراج والمقاسمة، وإنما مطلقا. بل بالعكس، لو كانت هناك جوائز من السلطان وعليها قرينة أنها من الخراج، كما لو كانت أموال كبيرة ضخمة، وبذاك الوقت ما كان أكو تجار يملكون هكذا كمية من هذه الأموال، مع ذلك بعنوان كونها جائزة لم يمنع منها الأئمة عليهم السلام، أجازوا للشيعة شراؤها، أخذها، قبضها، استلامها، هذا يدل على أن جواز أخذ هدية السلطان وجائزة السلطان وأجرة السلطان بإطلاقها تدل على جواز كونها من الخراج أو بالمعنى العام شامل لكل الأقسام. هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع هو مجموعة من الأدلة من الروايات الخاصة التي يظهر منها السؤال عن خصوص هذا المورد، أموال خراج، أموال زكاة، أموال مقاسمة، ويخبر الإمام بجواز أخذها واستلامها. هذا بعد نقرأ الروايات رواية رواية ونبين وجه الاستدلال فيها. قال: ومع ذلك، يعني ومع القول بالجواز بالمنع على مقتضى القاعدة، يجوز قبضه عن الجائر بلا خلاف يعتد به بين الأصحاب، وعن بعض حكاية الإجماع عليه. قال في محكي التنقيح، ينقل مصنف بعض عبائر الأعلام لاستفادة هذا الإجماع المحكي. قال في محكي التنقيح: لأن الدليل على جواز شراء الثلاثة اللي هي الخراج والمقاسمة والزكاة من الجائري وإن لم يكن مستحقا له النص، يعني وإن كان الجائر ما مستحق لهذه الثلاثة لكن يجوز شراءها، ليش؟ النص الوارد، الدليل عليها النص الوارد عنهم عليهم السلام والإجماع، وإن لم يعلم مستنده. طبيعي الإجماع إذا لم يعلم مستنده يكون بعد أقوى، يكون كاشف عن رأي المعصوم، يكون تعبدي. ويمكن أن يكون مستنده أن ذلك حق للأئمة عليهم السلام وقد أذنوا لشيعتهم في شراء ذلك، فيكون تصرف الجائر كتصرف الفضولي إذا انضم إليه إذن المالك. هذا بعد مو كلام المصنف، لذلك إحنا ما بيناه بالتقرير. هذا الرأي، يعني كأنما هذا الكلام صاحب التنقيح يشتمل الكلام على النقاط الآتية: أولا أن هذه الثلاثة اللي هي الخراج والمقاسمة والزكاة لا يستحقها الجائر، لا مسوغة لأن يستلمها الجائر. ثانيا يجوز شراؤها من غيره، يعني غير السلطان يجوز أن يأخذها ويتصرف بها، والدليل على ذلك أولا النص، وثانيا الإجماع وإن لم نعلم مدرك الإجماع، وثالثا أنه يحتمل أن يكون أو أن تكون هذه الأموال هي ملك للإمام والإمام أذن فيها، أذن بها على اعتبار أن السلطان حينما أخذها وباعها وأعطاها كأنما فضولي، تصرف فضولي موقوف على الإذن من المالك، والمالك هو الإمام فيأذن. هذا مجمل كلام صاحب التنقيح. أقول: والأولى أن يقال إذا انضم إليه إذن متولل ملك كما لا يخفى. يعلق هنا مصنف يقول تعبير هذا بالأخير، فيكون تصرف الجائر أو ويمكن أن يكون مستنده أن ذلك حق للأئمة عليهم السلام وقد أذنوا لشيعتهم في شراء ذلك. المصنف يقول لا تعبر هيك تعبير، لأنه هذه الأموال لا يملكها الأئمة، مو ملك للإمام حتى تقول فضولي ويتصرف به، وإنما أقول هذا التعبير أن الإمام متولي المالك، لأن هذه الأموال راح تصير أموال بيت المال وبالتالي مملوكة لعامة المسلمين، والإمام متولي على ولي عامة المسلمين وليس مالكا. فكان المصنف مجرد تعليق على أنه بدل أن تقول هو حق للأئمة وهو فضولي فبإذنهم، يعني كأنما المالك أذنه، لا لا تقل المالك، قل ولي المالك.
يعني تعليق على العبارة الأخيرة: إذا انضم إليه إذن المالك.
أي إذا انضم إليه إذن المالك، قل لا تقول مالك وإنما هو متولي المالك. وفي جامع المقاصد أن عليه إجماع فقهاء الإمامية والأخبار المتواترة عن الأئمة الهداة، هذا اللي هو محل الشاهد اللي يدل المصنف، هذا أن عليه إجماع فقهاء الإمامية وفي المسالك أطبق عليه علماؤنا ولا نعلم فيه مخالفا. واضح العبارة؟ هنا أكو بعض الإعلام يعلق على هذه بها تنافي مو مهم. وعن المفاتيح أنه لا خلاف فيه أيضا تعبير يشعر بالاتفاق والإجماع. وفي الرياض أنه استفاض نقل الإجماع عليه، وقد تأيدت دعوى هؤلاء بالشهرة المحققة بين الشيخ ومن تأخر عنه. المصنف يقول دعوى أكو إجماع، إحنا ذا ننظر لها سوي محصل، الشهرة محصلة محققة، إجماع لا. ليش؟ لأنه من الشيخ اللي يقدر نحصل آراءهم من الفقهاء من الشيخ الطوسي، وما بعده ومن تأخر عنه يوجد من خالف في ذلك وهو الفاضل القطيفي والمحقق الأردبيلي، بل سيأتي أنه يصرح المصنف. عليكم السلام ورحمة الله. يصرح المصنف أن الفاضل القطيفي ألف رسالة في رد كتاب للمحقق الكركي، أثبت فيه محقق الكركي أثبت الجواز بأدلة. الفاضل القطيفي ألف رسالة في رد أدلة الكركي على الجواز وأثبت عدم الجواز، أبطل وفند كل أدلة الكركي على الجواز فانتهى إلى عدم الجواز.
لا خلاف أو جماع ناظر لي هو زمن قبل
مثلا قطيف. إيه هو يقول بأنه هؤلاء الأعلام ادعوا الإجماع بعدهم مسؤولون عن الإجماع، إحنا ذلك ندعي إيش ندعي الآن زمان الشيخ إلى زمان الشيخ،
يعني في خلاف مثلا متأخرين يأثر بالإجماع
ليش لا؟ ليش هو عن الإجماع لدى فقط المتقدمين؟ لعله أكو ممكن إذا يقتصر على زمن، لا بس الأغلب يقولون إجماعهم أكثر يعني واقعية أكثر مقبولية، لكن هو إذا كان أكو إجماع مثلا متقدمين المتأخرين خب لا أشكال هو الإجماع يعني نعم المتأخرون إذا خالفوا لا ولم يعلم مستنده في المخالفة قد يصير تهافت. قال وقد تأيدت دعوى هؤلاء بالشهرة المحققة بين الشيخ ومن تأخر عنه. واضح العبارة لهنا؟ ويدل عليه قبل الإجماع مضافا إلى لزوم الحرج، الإجماع صار دليل أول كأنما، مضافا إلى لزوم الحرج العظيم في الاجتناب عن هذه الأموال، يعني إذا كانت محرمة ويجب الاجتناب عنها يلزم الحرج بل اختلال النظام، لأنه يعني كأنما بعد ما يشترون من الأسواق إذا تعطل الأعمال. وإلى الروايات، هذا الدليل الثالث، وإلى الروايات المتقدمة لأخذ الجوائز من السلطان خصوصا الجوائز العظام التي لا يحتمل عادة أن تكون من غير الخراج، وكان الإمام عليه السلام يأبى عن أخذها أحيانا معللا بأن فيها حقوق الأمة. يعني يقول الرواية المتقدمة أجازت أخذ الجوائز مع أنه في بعض الحالات الجوائز معلوم أنها مو أموال من مثلا من أموال خاصة وكذا، وإنما هي أموال الخراج وأموال المقاسمة. روايات الدليل الرابع، فالأدلة الإجماع لزوم الحرج الروايات المتقدمة، والرابع هو الروايات الخاصة.
هاي الروايات يعني تأيد أكو اختلال بالنظام قبل الروايات السرعه تطرح
ليش؟ مضافا إلى وإلى الإجماع مضافا إلى لزوم الحرج مضافا إلى شنو؟ الروايات المتقدمة.
الروايات
هي الرابع للخامس.
هسه عندنا الإجماع لزوم الحرج
هذا الثاني
واختلال النظام،
لا اختلال هذا ترقي، هو نفس لزوم الحرج اي لزوم الحرج بل اختلال النظام، هذا نفس الدليل. والثالث اللي هو هذا عبر عنه وإلى الروايات المتقدمة، يعني مضافا إلى لزوم الحرج ومضافا إلى الروايات المتقدمة في جواز السلطان. روايات هذا الرابع، فأكو شارحة عندكم ولا؟ ويدل عليه روايات. أي هذه روايات اللي هو كأنما الدليل المهم بالمقام. ذن الأدلة الثلاثة قد تناقش بهن بهن أخذ ورائد كذا، بس المهم ممكن أن تعتبر كأدلة. روايات بعد مرادة روايات خاصة هي موردها جو الخراج والمقاسمة، منها صحيحة الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن إجمالا الرواية، ذكرت ثلاث فقرات، بها ثلاث فقرات عبارة عن أسئلة، ثلاث أسئلة مع أجوبة الإمام عليها، يظهر من الرواية الاستدلال، يمكن الاستدلال بحيثيتين. حيثية أولى أن تمام الأسئلة يظهر منها المفروغية عن جواز استلام أو شراء أو أخذ أموال الخراج والمقاسمة والزكاة، لأن الأسئلة الثلاثة سنجد من صراحة نقرأها نجدها أنها تسأل عما بعد جواز الشراء، إنه هذا يجوز شراءه لكن يسأل عن حالة معينة متعلقة بالخراج والمقاسمة أو الزكاة. والحيثية الأخرى التي يستدل بها تعبير للإمام: حتى يعرف الحرام بعينه فيجتنب، بتقريبا من نقرأ إن شاء الله نبينه. قال: منها صحيحة الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته، هاي الفقرة الأولى، عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنمها وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم. قال: السؤال شنو؟ يسأل الإمام، يقول هذه يجوز نشتري من إبل الصدقة، هذا الشخص السلطان أو هذا الشخص اللي قائم على أعمال السلطان عند أموال الصدقة اللي هي إبل وغنم، ليش السائل يسأل؟ ليش؟ شنو مورد السؤال؟ مو لأنها صدقات، مو لأنها زكاة أو مقاسمة أو خراج، لا، وإنما يقول لأننا نعلم أن هذا العامل لا يأخذ الزكاة بحدها أو الخراج بحده هو المقدار المحدد على ذلك المكلف، وإنما يأخذون أزيد. هذا عليه زكاة مثلا ثلاث إبل، يأخذون عنده أربعة، هذا عليه شاتين، يأخذون عنده ثلاثة، فساد مالي، يأخذ منه أكثر مما يجب عليه. سلطان أو عامل السلطان وقوي وذولا فقراء ويخافون، فيقول له أنت عليك مثلا خراج مو 100 درهم، لا أجيب 150 درهم. فهذا السائل يقول: صار عندي علم إجمالي أن هذه الأموال اللي هي زكوات وخراج ومقاسمة، صار عندي علم إجمالي بأنها تشتمل على الحرام، لأن هذا المال الزائد مقدار الزكاة أو مقدار الخراج، وهذا واضح بعد هو خراج ما يملك هذا الشخص، فحينما وصل إلى يد العامل أو يد السلطان أنا يجوز لا أشتري، ولكن صار عندي علم إجمالي باشتمال هذه الأموال على حرام، منين الحرام إجا؟ من أخذ الزيادة. فسؤاله عن الزيادة، واضح؟ شوف جواب الإمام. قال: فقال: ما الإبل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك. ولم أكفر مثل ما هذه الزكاة لا بأس به حتى يعرف الحرام بعينه فيجتنب. يقول له ما فرق مثل ما بالحنطة والشعير، أنت إذا عرفت الحرام بعينه اجتنب، أنت مجاي تسأل إنه صار عندك علم إجمالي. الاستدلال قلنا بشقين، الشق الأول أنه يظهر أن السؤال بعد كونه عن العلم الإجمالي بالزيادة وأنها محرمة، هذا فرع المفروغية عن جواز شراء شنو؟
أموال
الزكاة والخراج. وإلا لو كان أصل الزكاة مورد شك عند السائل، مورد توقف، كان ما يسأل عن إنه ذول يأخذون زيادة. يقول أصلاً أنا يجوز لي أشتري هاي الزكوات، أشتريها ابن الصدق أصلاً، أشتريها لو ما أشتريها. وإنما العدول من السؤال عن أصل شراء الزكوات إلى السؤال عن وجود علم إجمالي باشتمالها على الحرام بسبب الزيادة، هذا العدول بالسؤال يكشف عن مفروغية جواز أصل الشراء عند السائل. واضح؟ المورد الاستدلال الثاني جواب الإمام. الإمام شنو جاوبه؟ قال له بأنه هذا العلم الإجمالي اللي عندك، احنا خلينا نقسم الأموال ثلاث أقسام، مرة معلوم الحرمة، مرة معلوم الحلية، مرة مشتبه. الأموال التي تريد أن تشتريها إذا علمت بحرمتها ما يجوز تشتري، هاي اجتنبها. أما إذا تعلم بحليتها أو شككت مشتبه، فماكو مانع اشتريها، ما تعرض إلى أنه هاي أموال زكاة، هاي أموال خمس، أموال خراج، وما يجوز تشتريها. لا، طال أنه تطبق هاي القاعدة بلحاظ علمك الإجمالي. وإلا شوف، قد تجي تقول أنا ولو راح يجي بها نقاش وتوضيح وتفصيل، أنه ليش ما نقول بأنه هذا ناظر إلى الزكاة اللي قلت تتعلم إجمالا؟ يقول لا، كأنما بعد ما ينطي قاعدة عامة، هو السائل قاعد يقول لها هاي زكاة، يعني يعلم بها زكاة.
Thank you.
تفصيلا، فلا فرق بين أخذ الحق الذي يجب عليهم وأخذ أكثر منه. شنو معنى يقول يجون يسألون عن الزيادة؟ ما معنى أنه يسأل عن الزيادة يجوز شراء المال الذي اختلط بالزيادة أو لا، مع أنه ما يعلمون أصل الزكاة محرمة، أصل الخراج محرم بيد السلطان. فهذا معناه مفروغ من جواز شراء الخراج والمقاسمة والزكاة، إنما يسأل عن الزيادة التي أخذت، فهذه لا يستحقها إلا صاحب المال، فوصلت إلى العامل أو إلى المصدق أو إلى القاسم، وصلت إليه بنحو التجاوز والتعدي، فيجوز شراءها. يقول هذا واضح بعد، يكشف عن المفروغية. ويكفي قوله، المورد الاستدلال الآخر بالرواية، ويكفي قوله عليه السلام حتى يعرف الحرام منه في الدلالة، هذا يكفي في الدلالة على مفروغية حل ما يأخذونه من الحق، وأن الحرام هو الزائد. شلون تكشف؟ لأنه الإمام ما قال بأنه إذا كان هو زكاة وخراج فأنت تعلم به حرام. ليش ينطي قاعدة ضابطة على أنه أنت إذا علم الحرام بعينه
كل حرام
هو كل أموال زكاة هو والزيادة حرام. بعد شنو الإمام يقول إذا علمت زيادة الحرام بعينه هو حرام بعينه. فإذا إعطاء القاعدة يكشف على أنه هذا أصل المال يجوز شراءه، إنما المشكلة وين؟ في الزيادة، فيجي يسأل أنه أنت إذا عرفت هذا الزيادة بعينها هي الزيادة المحرمة، هي هذا اللي تشتري. أما إذا اشتباه أو ما تعرف الزيادة، هذه مو زيادة، هي أصل المال، فيجوز. ويكفي قوله عليه السلام حتى يعرف الحرام منه في الدلالة على مفروغية حل ما يأخذونه من الحق، وأن الحرام هو الزائد، والمراد بالحلال هو الحلال، هو الحلال بالنسبة إلى من ينتقل إليه، مو بالنسبة للسلطان. يعني يقول هاي من يقول له إذا علم حتى يعرف الحلال منه، يعني الحلال وين حلال؟ هو كل حرام. يقول لا، يعني هذا اللي راح يصل إلى المشتري، كان حراما بالنسبة إلى الجائر الآخذ له، بمعنى معاقبته على أخذه وضمانه وحرمة التصرف في ثمنه. واضح إن شاء الله؟ هذا خلينا نسميه المطلب الأول أو الفقرة الأولى، وهي الاستدلال بالرواية. يبقى المصنف يشير إلى بعض الإشكالات التي أثيرت من الفاضل القطيفي أو من المقدس الأردبيلي على الاستدلال بالرواية، أنه هذا الاستدلال يواجه بعض الإشكالات، يأتي بيانها إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
أحسن الله عليك. يعني الدخول بالإشكالات مو ما لك شرحوها عن نص.